بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوقت المختص، وقلنا إن المشهور الذي كاد يكون إجماعا هو أن ما بعد الزوال بمقدار 4 ركعات وقت مختص بصلاة الظهر، وما قبل الغروب بمقدار 4 ركعات وقت مختص بالعصر. وكان الكلام في استدلال المشهور، ومر أن المشهور قد استدل بعدة وجوه، منها مرسلة داود ابن فرقد التي قلنا أن مشكلتها في الضعف السندي بسبب الإرسال، وكلا الوجهين اللذين ذكرا لتصحيح هذه الرواية سندا ليسا بتامين. ودخلنا في الوجه الثاني، وهو الوجه الذي ذكره صاحب المدارك. قال في المدارك في الجزء الثالث صفحة 36 أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه. أنتم أيها القائلون بالاشتراك ماذا تقولون؟ تقولون إن الوقت مشترك بين الظهر والعصر من حين الزوال إلى الغروب، هكذا تقولون، ولا تقولون بوجود وقت تختص به صلاة الظهر، حتى هذا الوقت الذي بمقدار 4 ركعات هو وقت مشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر. غاية الأمر أن على المكلف أن يأتي بصلاة الظهر قبل صلاة العصر، ويعفى عن ذلك إن كان ناسيا أو كان قد صلى الظهر قبل وقتها باعتقاد دخول الوقت. صاحب المدارك يقول أنتم أيها القائلون بالاشتراك الذين تصححون إيقاع صلاة العصر حتى في هذا الوقت الذي هو بعد الزوال بمقدار 4 ركعات، ما معنى أنه يجوز إيقاع العصر فيه؟ لا معنى، يقول أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه. يعني حينما تقولون إن الوقت مشترك بين صلاة الظهر والعصر، هذا يعني أنه يجوز إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت المختص ولو على بعض الوجوه. أقرأ لكم عبارة صاحب المدارك وأشرح عبارة صاحب المدارك الآن في الأثناء، أنه لا معنى لوقت الفريضة. أنتم تعتبرون أن هذا الوقت مشترك بين صلاة الظهر والعصر من الزوال، يعني يجوز إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت ولو بعد الزوال. لا معنى لوقت الفريضة، يعني لجوازي لكوني هذا الوقت هو وقت للعصر أيضا، لا معنى لذلك إلا أنه يجوز إيقاع العصر فيه ولو على بعض الوجوه. أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه. ولا ريب أن إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العام ممتنع لاستلزامه، هذا بين قوسين لاستلزامه توضيح ولم يذكره في العبارة، لاستلزامه عدم رعاية شرط الترتيب. تتفقون معنا أنه يشترط الترتيب، فإيقاع العصر بعد الزوال مباشرة ممتنع لأنه يستلزم عدم رعاية شرط الترتيب. هذه مقدمة. وكذا مع النسيان على الأظهر لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، وجه صلاة العصر فرض العصر كونه متأخرا عن الظهر والإتيان به بعد الزوال، يعني أنه لم يؤت به متأخرا،
حينئذ فإن المأمور به لم يؤتى به على وجهه. هذه مقدمة. وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة. إذا تقولون أكو دليل على جواز إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت عند النسيان، أنا أقول لا دليل، لا يوجد دليل على الصحة مع المخالفة، يعني مع الإتيان بالعصر بعد الزوال ولو نسيانا، يعني لا دليل على إجزاء فاقد الشرط عن الواقع حتى مع نسيان، والإتيان بصلاة العصر بعد الزوال يفتقد لشرط الترتيب، ولا دليل على إجزائه حتى من المكلف الناسي. وإذا امتنع، إذا شنو؟ إذا يمتنع إيقاع العصر بعد الزوال عمدا أو نسيانا، يمتنع. وإذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا، يعني سواء كان عمدا أو نسيانا، انتفى كون ذلك وقتا لها، انتفى أن هذا الوقت الذي هو بعد الزوال بمقدار 4 ركعات وقت أيضا لصلاة العصر. وهذا هو معنى اختصاص صلاة الظهر بالوقت الذي هو بعد الزوال بمقدار 4 ركعات. ما دام يمتنع إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت، على كل حال يمتنع لعمدا لفقدانه شرط الترتيب، وسهوا لأنه لم يؤتى به على وجهه، ولا دليل على إجزاء الإتيان بصلاة العصر حتى مع النسيان. حينئذ يعني هذا امتناع إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت الذي هو بعد الزوال بمقدار 4 ركعات، وهذا معنى إذا يمتنع، إذا كان يمتنع يعني لا يجوز إيقاع فريضة العصر في هذا الوقت، هذا معنى أن هذا الوقت مختص بصلاة الظهر. هذا هو كلام صاحب المدارك، مدارك الأحكام في الجزء الثالث صفحة 36. ويرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فنناقش قوله انتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة. نقبل منه أن إيقاع صلاة العصر بعد الزوال عمدا غير صحيح، لأنه يفتقد لشرط الترتيب، لكننا نناقشه فيما لو أوقع المكلف صلاة العصر بعد الزوال نسيانا. هو قال حينئذ يؤتى بصلاة العصر على غير وجهها المأمور به، ولا يوجد دليل يدل على إجزاء إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت عن المأمور به. نناقش في ذلك، نقول إن قوله انتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة، هذا القول ليس بصحيح، فإن الدليل موجود. فإذا لم يكن هنالك دليل آخر على الاختصاص حتى يخرجنا هذا الدليل عن قاعدة لا تعاد، إذا لم يوجد دليل آخر على الاختصاص، فإن مقتضى قاعدة لا تعاد هو الصحة والاجتزاء بهذه الصلاة. لماذا؟ لعدم كون الترتيب المشروط في بين الصلاتين من جملة المستثنيات في قاعدة لا تعاد. قلنا سابقا إن مفاد قاعدة لا تعاد إنما يبطل الصلاة في حالة العمد، لا يبطلها في حالة السهو إلا من 5، هي الركوع والسجود والطهارة من الحدث والوقت والقبلة. فالناسي للترتيب وفق القاعدة صلاته صحيحة. هذا أول. إذن دعوة أنه لا يوجد دليل يصحح إيقاع صلاة العصر بعد الزوال مباشرة نسيانا دعوة ليست بصحيحة. إذا وجد دليل على الاختصاص، يعني هذه مصادرة أولا، إذا وجد دليل غير هذا على الاختصاص نقبل به ونخرج عن قاعدة لا تعارض. إذا لم يوجد دليل على الاختصاص، حينئذ من أوقع صلاة العصر نسيانا بعد الزوال صلاته صحيحة وفقا لقاعدة لا تعارض. أنت يا صاحب المدارك قلت أن إيقاع صلاة العصر عمدا ليس بصحيح لعدم مراعاة شرط الترتيب، وسهوا ليس بصحيح أيضا لأنه لا دليل على صحة وإجزاء إيقاع صلاة العصر نسيانا بعد الزوال. نقول إذا وجد دليل على الاختصاص حينئذ نخرج عن قاعدة لا تعارض، إذا لم يوجد دليل على الاختصاص حينئذ يوجد ما يدل على الصحة. وبعبارة أخرى، كلام صاحب المدارك لا يخلو من مصادرة، لأن بطلان صلاة العصر للناس يتوقف على القول بالاختصاص، وإلا إذا لم يوجد دليل على الاختصاص فمقتضى حديث وقاعدة لا تعاد هو صحة صلاة العصر بالنسبة إلى الناس، فالدليل ليس بوجيه.
قاعدة لا تعاد هي كثر
الرواية هذا نسلم به الآن كأصل موضوعي.
ممكن نتأم وهو عدل متبع على بعضنا وما عدا
خدمة. إذا هذا نسلم به كأصل موضوعي الآن الحديث قاعدة لا تعاد ويقبل بالقاعدة، وفي نهاية البحث إذا رغبتم نبحث قاعدة لا تعاد في نهاية البحث. تريدون في نهاية هذا البحث، يعني في نهاية الوقت المختص، تريدون إلى أن يأتي بحث قاعدة لا تعاد في محله نبحث. أنتم برغبت، أنا في نيتي أبحث قاعدة لا تعاد لأهمية
تأتي
في أكثر من موعد. واضح هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا على ثانيا أنه مع النسيان أيضا لا دليل على الصحة مع المخالفة، لو سلمنا كما ناقل جناب الشيخ لعله لا يلتزم بقاعدة لا تعاد مع أن هذا بعيد، لو سلمنا بذلك إلا أن إتيان العصر قبل مرور مقدار 4 ركعات من الزوال غير منحصر في فرضي العمد والنسيان المستلزمين للإخلال بشرطية الترتيب، بل هناك فرض ثالث غير مستتبع لفقدان شرط الترتيب. يوجد فرض ثالث لا نفتقد معه الى شرط الترتيب، شرط الترتيب متوفر ومع ذلك يصح الاتيان بصلاة العصر في هذا الوقت الذي هو بمقدار 4 ركعات بعد الزوال، وهو قد مر، وهو ما اذا اعتقد المكلف بعد الفحص دخول وقت الصلاة فصلى الظهر ثم تبين له أنه قد صلاها قبل دخول الوقت لكنه أدرك ركعة، فإن المشهور على أن هذه الصلاة باعتبار أنه أدرك ركعة منها فهي صحيحة، وحينئذ إذا أدرك ركعة منها بعد الزوال ما المانع من إتيان صلاة العصر بعدها بلا فصل، وبهذا تتم مراعاة شرطية الترتيب، شرط الترتيب تحقق، لا يوجد عمد ولا يوجد نسيان لكن يوجد فرض ثالث أن المكلف قد أتى بصلاة الظهر قبل دخول وقتها معتقدا لدخول الوقت. قالوا إذا أدرك ولو بعض ركعة كفى. للتوضيح ضربت أنه أدرك ركعة، حينئذ يمكنه أن يأتي بصلاة العصر مباشرة وبلا فصل، وقد حقق شرطية التركيب، مع أن القائلين بالاختصاص وأن هذا الوقت مختص بالظهر، وأن المكلف إذا جاء بالعصر فيه كأنه قد جاء بالصلاة قبل وقتها، يلزمهم القول بلزوم الانتظار إلى أن يمضي مقدار 4 ركعات من الزوال ثم يصلي العصر. وهذا الدليل الذي ساقه صاحب المدارك لا يدل على ذلك. غاية ما يفيد هذا الدليل، غاية ما يفيد أنه لأنه لا يمكن الالتزام بشرطية التركيب لا يصح إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت بعد الزوال بمقدار 4 ركعات. فعلى وفقه، وفق هذا الدليل، تصح صلاة العصر قبل مضي 4 ركعات من الزوال على وفقه، بينما هذا لا يقبل به القائل بالاختصاص، لا يصح على القول بالاختصاص إذا التزمنا. طبعا بالمناسبة هم يخرجون ذلك، لكن نقول لازم قولكم بالاختصاص أنه لا يصح الإتيان بصلاة العصر في هذا الوقت بعد الزوال بمقدار 4 ركعات على كل حال، بينما هذا الدليل يا صاحب المدارك غاية ما يفيد وجوب الالتزام بشرطية الترتيب عمدا ونسيانا، وهو لا ينفي صحة الإتيان بصلاة العصر بعد الزوال فيما لو أتى المكلف بصلاة الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت، بينما يلزم على القائلين بالاختصاص أن يلتزموا بأنه يجب أن ينتظر المكلف بعد الزوال بمقدار 4 ركعات لكي يصلي صلاة العصر، لأن قولهم بالاختصاص يعني أنه لو أتى بالعصر في هذا الزمن الذي هو مقدار 4 ركعات بعد الزوال فإنه قد أتى بصلاة العصر قبل دخول وقتها. واضح؟ لا لا منو من؟
أنا رأيت هو أم يقول لك هم بالمقابل، هو أم يقول لك أنه أنت دخلت 3 ركعات من العصر في وقت الظهر وركعة في وقت العصر، فمن أدرك ركعة
نفس الكلام. شنو الفرق بين الاختصاص والاشتراك؟ هذا بينت في ثمرة القول من الأول، شنو الفرق؟ فرق شنو؟ فرق الدقيق بين اشتراط، بين القائلين بالاشتراك مع أن هذه قبل هذا. القائلون بالاختصاص يقولون هذا الوقت الذي بعد صلاة بعد الزوال بمقدار 4 ركعات لا يصح إيقاع العصر. القائلون بالاشتراك يقولون يصح بشرط الالتزام بشرطية الترتيب. شرطية الترتيب تسقط مع النسيان، وتسقط فيما لو أتى بصلاة الظهر قبل وقتها معتقدا دخول الوقت. واضح الفكرة؟
مبنى هذا وهذا مبنى
الشيء. هذا دليلك، هذا دليلك ما يفيدك. مبناك لا بأس، ما بأس تقول بالاقتصاد. شنو دليلك؟ مبناك دليلك شنو؟ دليلي هذا، دليلي يعني هذا دليلي. شنو دليلي؟ أنه لأنه لا يصح إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت على كل حال، فهذا هو معنى الاختصاص. نقول له لا، يصح في بعض الأحوال إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت. كيف؟ نقول بالنسبة للناس لا يشترط الترتيب. قلت لا أعمل بقاعدة لا تعاد ولا يوجد دليل على صحة هذه الصلاة. نقول لك لو جاء المكلف بصلاة الظهر قبل دخول وقتها من حقه أن يأتي بصلاة العصر بعدها التزم بالترتيب، أنت ودليلك التزم بالترتيب، فعلى وفق دليلك يصح، وفق دليلك يصح الإتيان بصلاة العصر بعد الزوال بركعة. إذن وين دليل الاقتصاص؟ دليلك لا ينفع إثبات الاقتصاص الذي يقال أنه لا بد من الانتظار إلى مضي مقدار أربع ركعات، هذا الدليل غير كافي. جيب لي دليل آخر. هذا الدليل غاية ما استدللت به هو أن صلاة العصر لا يصح على كل حال إيقاعها بعد الزوال بمقدار أربع ركعات. إيش هذا دليلك؟ نقول لا يصح إيقاعها بعد الزوال بمقدار أربع ركعات. وفق هذا الدليل لا يثبت عدم صحة إيقاعها، هذا الدليل لا يثبت. أنت تلتزم بأنها مبناك لا يصح إيقاعها، لكن دليلك شنو؟ قاعد أناقشك بالدليل، ما علي بالتزامك أنا، أريد دليلك. هذا الدليل لا يثبت ذلك. ليش لا يثبت ذلك؟ أما إذا كان ناسيا فيصح إيقاعها بعد الزوال مباشرة. تقول أنا لا ألتزم بقاعدة لا تعاد بأنه يوجد دليل على الصحة. نقول لك يوجد فرق ثاني، وهو ما لو جاء المكلف بصلاة الظهر قبل الوقت معتقدا دخول الوقت، جيد، يصح إيقاع العصر ويتحقق شرط الترتيب. نعم، إذا دليلك غير كاف في إثبات الاقتصاص، واضح هذا الدليل. احنا لا نناقش المبنى، نناقش دليل المبنى، واضح الفكرة. نقول هذا الدليل غير كاف لإثبات مبناك. لو جيب دليل ثاني، ولذلك هكذا قلنا، إذا وجد دليل على الاقتصاص آخر فبها، أما هذا الدليل فهو مصادرة، كأنك تريد أن تثبت الاقتصاص بدليل يعني يترتب هذا الكلام. كلامك هذا كلام صاحب المدارك فيه مصادرة. لماذا؟ لأن عدم صحة الإتيان بصلاة العصر للناس وعدم صحة الإتيان بصلاة العصر لمن قدم صلاة الظهر يتوقف على الاقتصاص، يتوقف على إثبات الاقتصاص، وإلا فمقتضى القواعد صحة هذه الصلاة. فأين دليل الاقتصاص؟ إذا كان هذا لا يكفي فلا بد أن تأتوا بدليل آخر. خلينا نطبق العبارة.
شيخنا الأربع ركعات حسب كل مصلي؟
بحسب حاله، بحسب حاله. قلنا من الأول
وقعت عنده
وين؟
على قولك الذي لسه وصل قبل دخول الوقت الظهر
وأدرك
ركعة ثم
راجع
يصلي العصر.
من نسيان بعد صلاة العصر؟ صحيح، اللي حقق الترتيب لأن صلاة العصر ظهر أداء.
أنه أوقع في غير وقتها.
ياهو
الذي في غير وقت غير صلاة العصر.
وين هو دليل الاختصاص؟ أنت
جيب لي يعني
مو دليل هذا، جيب دليل ثاني. هذا دليل
أنت يقول لك أنك أوقعت صلاة العصر في غير وقتها.
إيه ليش هو دليلك؟
أو
أنا أقول بالاقتصاص. إيه وين هو دليل ما الاقتصاص؟
يعني من نرجع مثال.
لا مو مثال، دليلك هذا دليلك اللي تقدر مو كافي. إحنا ودليل انتبه وياي، جاب دليل يدل على الاقتصاص لأنه لا يصح إيقاع صلاة العصر في هذا الوقت. هجي دليله. نقول لماذا لا يصح؟ قلت خشي أطيت الترتيب، هذا الفرض الثالث ما حققنا الترتيب. شنو دليلك؟ ما عندك دليل آخر، هاي مصادرة. أنت جئت بدليل، أنت تقول هذا الدليل يدل على الاقتصاص. نقول لك هذا الدليل غاية ما يدل عليه اشتراط الترتيب، واضح الفكرة، حتى بالنسبة للناس، مع أنه لا يشترط الترتيب بالنسبة للناس. هذا دليلك غير كافي في الاقتصاص. جاي يجيب دليل ثاني على الاقتصاص. هذه كتبنا ما أخذيها كلها حتى
المصادرة،
ظاهرة مصادرة. لا هذا موجود. لا لا اسمعكم. ها؟ موجودة؟ ما يخالف.
احنا وين طبقنا الحد من والثاني والوجه الثاني. الوجه الثاني ما في المدارك. انا قلت لكم العبارة ضروري اخوان، ضروري جدا بالنسبة للدرس والتمرين تراجعون عبائر القوم عند نقلها بالمعنى هنا، وحتى عند السيد اخوي رحمة الله عليه راجعوها حتى تشوفون المطابقة. غالبا تكون مطابقة، لكن ايضا نتمرن على لغة القوم. قال ما في المدارك من ان العصر اذا قدمت بطلت اما عمدا فلفقدان شرط الترتيب، واما سهوا فلعدم الامر بذلك. شنو المأمور به؟ المأمور به شنو في صلاة العصر؟ ان تكون بعد صلاة الظهر. انت جئت بها قبل صلاة الظهر، فشنو جئت بغير المأمور به؟ زين، مرات يجزي غير المأمور به عن المأمور به مع وجود دليل اجابه، هو يعرف ذلك. واجزاء غير المأمور به عنه، عن من؟ عن المأمور به، يحتاج الى دليل وهو مفقود في المقام. مصحف المدارك ترى فقيه مو عادي، راح يقول له واحد يقول له إيه لا بس صلاة العصر غير مأمور بها، لكن غير المأمور به لو اوقع نسيانا قد يدل دليل على اجزائه. واضح الفكرة؟ فقال اذا ادعيتم هذا فلا يوجد دليل، الدليل مفقود. ولازم ذلك، وهذا معنى اذا لا يمكن الاتيان بصلاة العصر بعد الزوال بمقدار 4 ركعات على كل حال، هذا معنى اختصاص صلاة الظهر بهذا الوقت. هكذا يقول، ولازم ذلك اختصاص اول الوقت بالظهر، والا وقعت العصر صحيحة فيه ولو على بعض التقادير، وهي لم تقع صحيحة فيه على ولو على بعض التقادير، فاذا هذا الوقت مختص بصلاة الظهر. هكذا يقول. وفيه انه يمكن الحكم بالصحة حالة السهو لقاعدة لا تعاد. هذا الرد الاول. الرد الثاني لم يأتي به الشيخ المصنف، جاء به السيد الخوي رحمة الله عليه، وهو انه على بعض الفروض نلتزم بشرطية الترتيب، لكن مع ذلك يصح الاتيان بصلاة العصر في هذا الوقت الذي تدعون انه مختص بالظهر. واضح الفكرة؟ نعم، من حقك ان تقول لا يصح ايقاع العصر في هذا الوقت بعد مرور الزوال بركعة، من حقك، لكن وين الدليل؟ هذا الدليل لا يدل، هذا الدليل لا يدل ما يدل على الالتزام بشرطية الترتيب ولو تهون، هذا الدليل لا يدل. فلا بد من دليل، تحتاج الى دليل اخر. هذا مستند، المستند الجزء 11. صفحة من 80 فما فوق، ما اتذكر الصفحة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ما عن مختلف الشيعة، ايضا اقرأ لكم العبارة. قال في مختلف الشيعة في الجزء الثاني صفحة 34 بحسب الطبعة التي حققها مركز الابحاث والدراسات الاسلامية الطبعة الثانية سنة 1423 هجرية، قال تابع العبارة وياي واجيب لكم عبارة السيد الخوي، إيجاز لطيف، أستاذ رائع السيد الخوي، مدرس رائع، إيجاز لطيف جدا لعبارة العلامة. بس احنا نقرأ العبارة حتى نتعود كيف نفهم من هذه العبارة ما فهم السيد الخوي، وهو صحيح فهمه، هو صحيح. نعم، مختلف الشعب في الجزء الثاني صفحة 34. طيب ان القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم للمحال، فيكون محالا والملازمة ظاهرة. عجيب، شلون جاء الرواية تقول إذا دخل إذا زالت الشمس دخل الوقت؟ سأل مورد، مو في مقام مورد، تتحدث عن محال ليش الرواية شنو؟
الروايات العديدة التي تتحدث إذا زالت الشمس دخل الوقتان، يعني الوقت مشترك من الزوال إلى حين الغروب. شلون تتحدث عن المحال؟ بس خلينا نبقى احنا وزين. قال إن القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم للمحال، فيكون محالا والملازمة ظاهرة. نعم. وبيان صدق المقدمة الأولى، صدق المقدمة الأولى هو يقول لا أزال في عبارتي أنه شنو المقدمة الأولى؟ القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم للمحال، أنه مستلزم لأحد محالين القول بالاشتراك، إما تكليف ما لا يطاق أو خرق الإجماع، واللازم بقسميه باطل. تكليف ما لا يطاق باطل لو مباطل، خرق الإجماع باطل لو مباطل. سلموا قولوا باطل. واضح؟ طبعا خرق الإجماع بمقاييسنا باطل لو تحقق، باطل يا إجماع. إجماع لا، مو مع وجود المعصوم، هذا نظرية إجماع الدخولي. الإجماع هو ذلك الإجماع الذي يكشف عن وجود ارتكاز متشرعي وصل عن المعصوم إلى الأصحاب ومنهم إلى متقدمي الفقهاء. هذا الارتكاز المتشرعي يخلق جزما بالحكم، ارتكاز متشرعي هذا مخالفته باطلة. نعم، لو تحقق، ودون تحققه خرق القتال. افترض تحقق
يدا بيد
قل ذلك مسلم، واللازم بقسمين. القسم الاول شنو؟ تكليف ما لا يطاق، تكليف بغير المقدور. والثاني شنو؟ خلق الاجماع باطل اتفاقا، فالملزوم مثله. ملزوم شنو هو؟ القول بالاشتراك، القول باشتراك الوقت بين الصلاتين من حين الزوال الى الغروب. من حين الزوال الى الاشتراك، هذا القول بالاشتراك باطل. لماذا؟ لانه يلزم منه لازمان باطلان، وبما ان اللازمين باطلين فالملزوم باطل. واضح؟ قال بيان استلزامه لاحدهما. شلون لاحد محالين؟ وحنا قال ان التكليف حين الزوال اما ان يقع بالعبادتين معا او باحداهما، اما لا بعينها او بواحده معينه. شو يسموه يعني؟ والاول يستلزم تكليف ما لا يطاق، اذ لا يتمكن المكلف من ايقاع فعلين متضادين في وقت واحد. يعني ان يكون التكليف بالعبادتين معا، ممكن ان يوقع المكلف صلاه الظهر وصلاه العصر في آن واحد؟ لا يمكن، هذا اعتبره من التضاد. لماذا؟ في زمن واحد لا يمكن ان يقع، اذ لا يتمكن المكلف من ايقاع فعلين متضادين في وقت واحد. هذا ترى تدريب على فهم عبارة القوم. والثاني وهو ان التكليف بإحدى الصلاتين غير المعينة. مش قال هو؟ قال ان التكليف حين الزوال اما ان يقع بالعبادتين معا او بإحداهما لا بعينها او بواحدة معينة. ثلاثة فروق. والاول بالعبادتين معا يستلزم تكليف ما لا يطاق، لأن المكلف لا يتمكن من الاتيان بعبادتين معا في وقت واحد. والثاني وهو التكليف بإحدى الصلاتين غير المعينة يستلزم خرق الإجماع. ليش يستلزم خرق الإجماع؟ إذ لا خلاف بأن الظهر مراد بعينها حين الزوال، لا لأنها أحد الفعلين. صلاة الظهر مرادة بعينها لو مو مرادة بعينها؟ مرادة بعينها. والثالث وهو التكليف بصلاة معينة، اما هي صلاة الظهر او العصر، يستلزم اما المطلوب. اذا قلتم بان المراد هو صلاة الظهر او خرق الاجماع، ليش؟ لان تلك المعينة ان كانت هي الظهر ثبت الاول. شنو الاول؟ الاقتصاد. وان كانت هي العصر ثبت الثاني. شنو الثاني؟ خرق الاجماع، لانه لا خلاف في ان صلاة الظهر مرادة بعينها حين الزوال، ولان الاجماع واقع على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الظهر اولا، هم الاجماع من جهه هم ان النبي قد صلى الظهر اولا وقال صلوا كما رايتموني اصلي. فلو لم يكن وقتا لها، هذا بمقدار 4 ركعات بعد الزوال لصلاه الظهر، لما صح منه عليه السلام ايقاعها فيه. اذا ويايتم، اذا القول بالاشتراك بين صلاة الظهر والعصر من حين الزوال باطل، بل هو مختص بصلاة الظهر. لماذا؟ لانه اما انه اذا قصدتم الاتيان بكل العبادتين معا فتكليف بما لا يطاق، واما اذا قلتم المطلوب واحدة لا بعينها فهذا خرق للإجماع، لأن هذا الوقت شنو؟ مو مختص. صلاة الظهر مراد بعينها فيه، ولأن النبي قد قدمها على صلاة العصر. وإن قلتم مراد صلاة معينة في هذا الوقت، فإن قلتم العصر فهذا خلاف الإجماع من جهة، وخلاف إيقاع الرسول لصلاة الظهر في هذا الزمن من جهة ثانية. وإن قلتم إن المراد هي صلاة الظهر ثبت المطلوب، وهو أن هذا الوقت مختص بصلاة الظهر. واضح هذا الوجه؟ ويرده طبعا، وبعبارة السيد الخوي قبل الرد الموجزة هكذا عبرت لكم، إن القول بالاشتراك مستلزم لأحد المحذورين، إما التكليف بما لا يطاق أو خرق الإجماع، وذلك لأن التكليف عند الزوال إما أن يتعلق بصلاتين معا بأن يأتي بهما معا في وقت واحد وهو محال، أو بأحدهما لا بعينه وهو خرق للإجماع، أو بخصوص العصر وهو كذلك خرق للإجماع، لأن لا خلاف في أن صلاة الظهر مرادة بعينها حين الزوال، على أنه مناف للإشتراك. إذا قلتم مختص بصلاة العصر شوين تقولون مشترك، أو بخصوص الظهر وهو المطلوب. هذا هو معنى الاختصار. هذه عبارة السيد الخوي رحمة الله عليه في توضيح عبارة العلامة واختصار عبارة العلامة. ويرد ان هذا الاستدلال غاية ما يترتب عليه تعين اتيان الظهر اول الوقت عند الذكر، غاية ما ثبت أن المطلوب هو الإتيان بصلاة الظهر بعد الزوال عند الذكر، وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال، لا إشكال في ذلك. وإنما الكلام في مثل الناس أو في مثل من صلى الظهر قبل وقتها باعتقاد دخول الوقت، فإنه على القول بالاختصاص وعدم صلاحية ذلك الوقت إلا لخصوص صلاة الظهر تكون العصر فيه باطلة. وإذا قلنا بالاشتراك، على القول بالاشتراك، فتكليف الناس واقعا إما هو العصر وإما هو الظهر، لكن المولى يقول لو جاء المكلف ناسيا، جاء بالعصر ناسيا، فهذا المأتي به مجزم لقاعدة لا تعرف. إذن هذا الدليل أيضا لا يكفي لإثبات التكليف. الدليل غاية ما دل هذا على أنه يجب الإتيان بصلاة الظهر بعد الزوال، هذا وهذا نسلم به بالنسبة إلى ذاك، لكن ماذا بالنسبة إلى الناس؟ ماذا بالنسبة لمن جاء بصلاة الظهر قبل دخول وقتها معتقدا دخول الوقت؟ هل يدل هذا الدليل على أنه لا يصح الاتيان بالعصر بعد الزوال مباشرة يدل؟ لا يدل. غاية ما دل عليه الدليل أن هذا الوقت هو للظهر، صحيح، هو للظهر بالنسبة للذاكر، أما بالنسبة للناس فنأتي نسأل هل يصح من الناس الاتيان بالعصر في هذا الوقت أو لا يصح؟ هل يصح لمن صلى صلاة الظهر قبل دخول وقتها أن يأتي بالعصر في هذا الوقت أو لا يصح؟ نسأل. على القول بالاختصاص لا يصح، على القول بالاشتراك يصح. فإذا أين الدليل على الاختصاص؟ أحتاج إلى دليل على الاختصاص. هذا الدليل أيضا لا يخلو من خصال. ما هو دليلك؟ كلامنا أول الكلام في أن هذا الوقت مختص بصلاة الظهر فلا يصح إيقاع صلاة العصر فيه أو لا. هذا الدليل غاية ما أثبت أن هذا الوقت هو للظهر، لكن هل أنه أثبت أنه للظهر حتى بالنسبة إلى الناس، حتى بالنسبة لمن جاء بصلاة الظهر قبل دخول وقتها؟ لم يثبت هذا الدليل ذلك. فإذا نرجع إلى أدلة أخرى، إن وجد دليل على الاختصاص فلا يصح إيقاع صلاة العصر فيه، وإن لم يوجد دليل على الاختصاص نرجع إلى قاعدة لا تعاد فتثبت صحة صلاة العصر في هذا الوقت بالنسبة إلى الناس، وصحة إيقاع صلاة العصر بالنسبة لمن جاء بصلاة الظهر قبل دخول وقتها وأدرك الوقت بركة. وبعبارة أخرى، إن التكليف بهما بالصلاتين لا يكون محالا لأن الوقت يسع الجميع، فاللازم على المكلف في الفرض الإتيان بهما جميعا مخيرا تبولزين بأيتهما يبدأ. لكن لأن الدليل دل أن هذه قبل هذه إذن يشترط الترتيب، وحيث أن اشتراط الترتيب مختص بحال الذكر لقاعدة لا تعاد، ففي حال النسيان نلتزم بأن المأمور به في أول الوقت ليس الظهر بعينها، فهو أما العصر بالنسبة للناس أو هو الظهر، ولكن المكلف لو جاء بالعصر نسيانا أجزأه ذلك لقاعدة لا تعاد. وأما دعوى مخالفة ذلك للإجماع فتندفع بأن الإجماع قائم بالنسبة إلى الملتفت الذاكر، ووجوب الإتيان بالظهر دون العصر بالنسبة للمتذكر غير مستلزم للاختصاص، هذا لا يلزم منه الاختصاص. فهذا الدليل أيضا هو الآخر دليل فيه مصادرة. خلينا نطبق الأمر.
ليش حصلت الإجماع بالعصر؟
سيأتي. إيه. لا، الإجماع قائم على الذاكرة الملتفت، حتى القائلين بالاختصاص يصححونه إخراجا، يصححونه بطريقة ما تجيبها لأن جبتها سابقا، يجمعون بين الدليل الدال على الاشتراك إذا زالت الشمس دخل الوقتان، وبين رواية داود بن فرقد، ويقلبون النسبة، ثم يصلون أنه عند من يأتي بصلاة الظهر قبل دخول وقتها وأدرك ركعة يصح له أن يأتي بصلاة العصر بعد هذا الفصل، مع أن هذا لا يصح على القول بالاختصاص. نقوم عليه. الوجه الثالث ما ذكره العلامة من أنه لولا الاختصاص للزم إما خرق الإجماع أو التكليف بما لا يطاق، إذ مع التكليف بخصوص العصر أو إحداهما لا على التعيين يلزم خرق الإجماع. ليش يلزم خرق الإجماع؟ لأن الإجماع قائم أن المراد بعد الزوال صلاة الظهر بعينها، لعدم الخلاف في تعلق التكليف في بداية الوقت بالظهر بخصوصها، ومع التكليف في أول الوقت بكلتا الصلاتين يلزم التكليف بما لا يطاق لعدم القدرة إلا على إحداهما. وفيه أن تكليف الملتفت وإن كان خصوص الظهر هو خصوص الظهر، إلا أن كلامنا في الساهي ولم يثبت أن تكليفه واقع عن ذلك، بل هو إما العاصر أو يكون هو الظهر. شنو هو العاصر؟ يعني بما أنه نسي فتكليفه الإتيان بصلاة العصر في هذا الوقت، أو هو الظهر، ولكن المولى يتعامل مع المأتي به معاملة المأمور به. لماذا يتعامل؟ شنو الدليل؟ لقاعدة لا تعاد. الوجه الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.